بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة، وهي أمور، فمنها النية، ويجري فيها في النية ما تقدم في نية الوضوء. هذا نحن نتكلم فعلا في واجبات غسل الجنابة. الأمر الأول النية، الثاني غسل ظاهر البشرة، الرابع الترتيب، الاتيان يعني الكيفية، الرابع إطلاق الماء، والخامس نظافة احتياط الجيوب، السادس إباحته المباشرة، زين، عدم المرض من الضرر، يعني ذن شروط الوضوء اللي أخذناها. زين، فالأول النية، وهاي قاعدة واضحة أنها من الواضحات أن كل أمر عبادي يحتاج إلى نية، بل يحتاج إلى قصد قربة، والقصد القربة أيضا فيه الإخلاص بمعنى عدم الرياء. هذا تقدم الكلام كما يقول السيد: ويجري فيها في النية ما تقدم في نية الوضوء. يعني في مسألة 138 هناك تكلمنا عن شرائط الوضوء، وقلنا الرياء والضمائم والعجب، مقارن غير مقارن، متأخر أو قد يصل إلى مرحلة المنة وهكذا. زين، هذا كله تقدم هناك. الأمر الآخر غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، هذا أيضا من الواضحات والروايات والإجماع. زين، جملة من الأساطين ذكروا أن هذا مجمع عليه، أنه الغسل الواجب، زين، أنه يتحقق بغسل ظاهر البشرة. زين، صفحة 41 الجزء الثاني المباني. زين، فهنا إذا كان الواجب هو غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمى، يعني ما يحتاج إلى دقة، زين، وكذلك يكفي تحقق المسمى بمعنى مسمى أنه يصدق هذا غسل لظاهر البشرة، أما مرتين ثلاثة إعادة احتياط هذا كله نحتاج يكفي المسمى، مسمى غسل ظاهر البشرة وعليه، هاي فئة تفريعية، فلا بد من رفع الحاجب. ليش؟ لأن وجود الحاجب يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة. واثنين، وتخليل ما لا يصل الماء معه، هاي الماء يعني تخليل الشيء، ما هاي معه راجع لماء، وتخليل الشيء ما لا يصل الماء معه مع هذا الشيء. فمثلا واحد لابس محبس ضيق، زين، أو في شيء آخر في جسده ما يحتاج يرفع، يحتاج إلى تخليل، مثل ما قلنا المحبس اللي عليه السوار الساعة، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشر. أو لا، نفس الشعر، في بعض الأحيان يصل الشعر ثخين، زين، فبالتالي شوية راد للتخليل حتى يصل الماء إلى ظاهر البشر. وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشر إلا بالتخليل. نعم، ها صار عندنا أمران: الحاجب لا بد من رفعه، والذي يحتاج إلى تخليل لا بد، زين، من التخليل حتى يصل ويتحقق وصول الماء إلى ظهر البشرة. هنا نكتة أخرى، يقول السيد: ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق. القاعدة الأولية طبعا أنه يجب غسل الشعر، لأنه هذا يعتبر من التوابع، أس التوابع عرفين، لكن الإجماع والنصوص تدل على عدم الوجوب. صفحة 44 يقول: لا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق. يعني الشعر الرقيق هذا يكون باليدين عادة، بالرجلين، زين، وكذلك مثلا الشعر الشارب أو اللحية، إذا هذا الرقيق البسيط القصير، زين. أما مثل الشعر الطويل بالنسبة للنساء، كذلك بعض الشباب اللي عندهم شعر طويل، هذا ما يجب غسله، تقدر المرأة ترفع رأسها شعرها إلى الفوق، زين، وتغسل رأسها من دون أن يصل الماء المن إلى 85 إلى 90% من شعرها، وهذا مفيد خصوصا في أيام الشتاء الجو بارد، أو تكون هي مثلا يؤذيها الماء، زين. المهم، إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، وإن كان الأحوط استحبابين غسل مطلق الشعر. ليش؟ أكو نصوص تدل على ذلك لكنها ضعيفة السند والدلالة، أو الدلالة صفحة 43. زين، إذن هذا هو الشق الأول، أنه غسل ظاهر البشرة وبينا الدليل، ومن ثم بينا ما يتفرع على هذه النقطة، أنه يجب رفع الحاجب وتخليل ما يحتاج إلى تخليل حتى يصل ما لظاهر البشرة، وبينا أن الشعر لا يجب غسله إلا ما يعد من توابع البدن كالشعر الرقيق. هنا نقطة أخرى في هذه المسألة، أنه الواجب قلت تغسل ظاهر البشرة، زين والباطن؟ قال ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم. المستند عدم الخلاف، نصوص كفاية الغسل، النصوص تبين كفاية غسل الارتماسي كما سيأتي، لأن الغسل على طريقتين، غسل ترتيبي وغسل ارتماسي. الغسل الارتماسي زين اللي يقول يكتفى به، هذا لا يتحقق فيه غسل الباطن، بل يتحقق فقط فيه غسل الظهر. ومن هنا عرف وعلم واستفاد الفقهاء من كفاية الغسل الارتماسي من الروايات أنه لا يجب غسل البواطن، لا باطن الفم ولا باطن العين ولا باطن الأذن. هاي صفحة 46. وكذلك عدم الخلاف في هذه المسألة، لا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم. نقطة أخرى أيضا، أنه هذا عرفنا أن الظاهر يجب غسله، غسل الظاهر وما يتحقق المسمى ظاهر البشرة، أما الباطن لا يجب غسله. سؤال، المكلف قد يشك في جزء من بدنه، هل هذا من الظاهر فيجب غسله أو من الباطن فلا يجب غسله؟ يقول نعم، يجب غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. شنو النكتة هنا؟ أكو كلام زين وكلام أصولي على أنه هنا شبهة مفهومية، شبهة مصداقية، تفصيل ذلك، أكو خلاف في بعض التفاصيل، لكن أكو فد نكتة أبينها اطلعت عليها يعني وفهمتها، أنه إحنا عندنا يجب غسل ظاهر البشرة ويستثنى منه غسل، يجب غسل البدن، يجب غسل البدن ويستثنى منه الباطن، فنحن عندنا عمومات وإطلاقات، يجب غسل البدن، واضح؟ فإذا يجب غسل البدن ويستثنى منه غسل الباطن، هنا هذا صار تخصيص، يجب غسل البدن أو غسل البدن، غسل البدن إلا الباطن، الباطن لا يجب غسله. فمتى ما تيقنا بأن هذا من الباطن فلا يجب غسله، ومع الشك نرجع المد الأصل للقاعدة للعموم للإطلاق، وهو ندخله في البدن. قال نعم، يجب غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. هاي بينا النقطة مالتها. وإن علم أنه، النقطة الثانية، وإن علم أنه كان من الباطن. جيد، الآن من الباطن، بعدين صارت يعني تغيرات أنه 3 أيام 4 أيام كذا، هذا بعد قمت أشك أنه هذا صار من الظاهر أو لا. هسه إذا كان من الباطن وعلم به أنه من الباطن فلا يجب غسله، لكن بعد عدة أيام مثلا شك في تبدله هل صار من الظاهر أو لا، فإذا صار من الظاهر فيجب غسله، إذا لم يكن ولم يصر من الظاهر فبالتالي لا يجب غسله. قال السيد فالأحوط وجوبا غسله أيضا. شنو منشئ الاحتياط الوجوبي؟ هو المفروض المقتضى الأصل الموضوعي استصحاب العدم، والأصل الحكمي البراءة، يعني عدم وجوب الغسل، نستصحب ما لا زال باطن فلا يجب غسله، فالمفروض لا يجب غسله، لكن السيد يحتاط لعله للاشتغال والاحتياط أو في شيء آخر. نعم، فلهذا صار عندنا هنا نقطتان، النقطة الأولى يشك في هذا الشيء من الأساس أنه من الباطن أو من الظاهر، نقول هنا نقول عندنا قاعدة نقول يجب غسل البدن إلا ما خرج بدليل على أنه من الباطن، وهذا ما خرج بدليل من الباطن، ما عندي أشك، فأرجع علما إلى القاعدة أنه يجب غسل البدن، فهذا من ضمن البدن، لم أتيقن أنه من الباطن حتى لا يجب غسله. والقضية الثانية أنه من الباطن ثم شك في تبدله للظاهر، طبعا نحن الاستصحاب المفروض نستصحب لا زال باقي على الباطن فلا يجب غسله، لكن السيد يحتاط وجوبا في هذه المسألة في الغسيل. هذا هو الأمر الثاني. إذن الأمر الأول النية، الأمر الثاني غسل ظاهر البشرة، الأمر الثالث كيفية الغسل. يقول: ومنها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين، اللي هو ارتماسي وترتيبي. أولاهما الترتيب، هذا الإجماع زائد نصوص صفحة 47 الجزء الثاني المباني. يقول السيد: والأحوط وجوبا فيه في الترتيب أن يغسل أولا تمام الرأس، أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر. هنا يوجد كلام. أولا، هل أن الرقبة داخلة من ضمن الرأس؟ زين. ثانيا، أنه إذا كان الرقبة داخلة من ضمن الرأس، فرضنا أنه هو هذا رأي السيد، وإن كان هو كلام طويل عريض في هذه المسألة أن الرقبة داخل من الرأس لو لا، وبلوازم يعني. القضية الثانية أنه هل يجب تقديم الرأس والرقبة على البدن؟ زين، هذا إذا وجب التقديم، هل يجب تقديم الكل، يعني كل تمام الرأس والرقبة على تمام البدن، أو يوجد تفصيل؟ يعني هذا يريد شوية يطلع عليه، يراجع أيضا منهاج السيد محمد سعيد الحكيم الله يحفظه، هي يذكر هذه التفاصيل ويذكر ذلك الصور بالمنهاج برسالة العملية. قضية أخرى أنه الترتيب، وصلنا إلى نتيجة أن الرأس الرقبة من ضمن الرأس، ويجب تقديم تمام الرأس والرقبة على الأحوط وجوبا. شوف، هذا إشارة لأنه يوجد أكو كلام، تمام الرأس والرقبة على تمام البدن ثم بقية البدن. قضية أخرى أنه تمام البدن، هل يجب تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى أو لا؟ زين، السيد الله حفظه يقول لا يجب، وبعض يذهب إلى أنه يجب تقديم الجهة اليمنى على اليسرى، بدليل على أنه هكذا، أنه في غسل الميت يقول هو كغسل الجنابة، وغسل الميت قطعا والمفروغ منه والاتفاق على أنه يجب تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى. ولما قالت أنه مثل غسل الجنابة، فنستفيد أن غسل الجنابة هم نقدم اليمنى على اليسرى، وهذا الكلام مو تام زين ومردود، نكتفي بهذا المقدار. يقول الترتيب، هذا الترتيب اللي هو النوع الأول من نوعي الغسل، يعني غسل ترتيبي. والأحوط وجوبا فيه في الترتيب أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة. شوف، أنا أفهم من أن الاحتياط الوجوب راجع للتمام بقرينة الخلاف عند بعض الفقهاء. يقول لا، خلي يقدم نصف الرأس والرقبة زين مع نصف البدن، ثم النصف الثاني من الرأس والرقبة مع نصف البدن. اللي ما يريده أنه تقدم البدن على الرقبة، يعني البدن أول ما تقدم البدن على الرأس والرقبة، هذا محذور. بينما السيد يرى يقول لا، أريد تمام الرأس والرقبة على البدن وإن كان على مستوى الاحتياط الوجوبي. زين، بعدين ايش قال؟ ثم بقية البدن والأحوط الأولى. ها، ومن قال والرقبة أيضا؟ شنو والرقبة؟ أكو كلام أن الرقبة داخلة بالرأس أو لا؟ السيد يرى أنها داخلة في الرأس. ثم يقول والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر. زين، هي النصوص واضحة في عدم الترتيب طبعا، لكن نصوص غسل الميت وهو الترتيب المستفاد من بعض النصوص أن غسل الميت غسل الجنابة، أو إجي هذا الكلام، وهذا الكلام قلنا موتان. فبالتالي النصوص واضحة في أنه هكذا، أن غسل البدن يجوز بأي طريقة، ولا يجب تقديم الأيمن على الأيسر إلا في غسل الميت، وإحنا كلامنا في غسل الجنابة. زين، هذه الشق الأول اللي هو قلنا الترتيب احتياط وجوبي، نقدم تمام الرأس والرقبة على بقية البدن، ولا يجب تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى في من في غسل البدن، نعم احتياط أو لا. وقلنا هذا احتياط أو لا باعتبار أكو كلام وأكو خلاف وأكو منشئ، ولكنه كله لا يرقى إلى الجزم والفتوى، بل حتى الاحتياط الوجوبي ما يرقى. ولا بد في غسل كل عضو، شنو هو يعني الرأس والرقبة هذا العضو، من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به. هسه فرضا هن ثلاث أجزاء، على رأي مثلا سيد أخوي رحمه الله على ما في بالي، الرأس والرقبة جزء الأيمن جزء الأيسر، يقول من تغسل الرأس والرقبة أخذ شوية زيادة تدخل بالبدن حتى تتيقن بغسل تمام الرأس والرقبة، ومن تجي للجهة اليمنى تأخذ شوية زيادة زين منين من الرأس من الرقبة جزء زيادة من الجهة اليسرى حتى تتيقن بمن بالامتثال، وكذلك الجهة اليسرى. أما على الرئيس سيد الله يحفظه زين يقول احنا ما عندنا ثلاثة أجزاء، عندنا جزئين، فمن تغسل الرأس والرقبة أخذ شوية زيادة من البدن، واضح؟ ومن تغسل البدن أيضا أخذ شوية زيادة من الرأس والرقبة حتى تحصل الامتثال في كلا الأمرين، قد غسلت الرأس والرقبة ثم غسلت البدن. فلهذا يقول ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. هذا يسموه حصول العلم والامتثال، اللي يسميها مقدمة لإحراز الواقع. زين، نقطة أخرى، ولا ترتيب هنا، هنا وين؟ يعني في الغسل مو في قبال الوضوء، بين أجزاء كل عضوين. تتذكر احنا بالوضوء ايش اشترطنا؟ قلنا انه لابد من مراعاة الغسل من الاعلى للاسفل، احتياط وجوب في الوجه وفي اليدين من المرفق الى الاسفل الى الاطراف الاصابع فتوى. فاذا اكو ترتيب، اكو هذا زين، هذا الترتيب لا يشترط في الغسل او في الغسل، غسل الجنابه. فمن اللي يغسل الراس والرقبه يقدر يبدا بالرقبه قبل الراس، يقدر يبدا بعيونه ووجهه قبل الشعر، قبل يعني هذا اللي هي احنا نسميها اليافوخه ونسميها الجلده مال الراس الفوق زين، وهكذا. وكذلك البدن، عندما يبدأ بالبدن بعد أن ينتهي من غسل الرأس والرقبة يستطيع أن يبدأ بالنصف الأسفل يعني القدمين أو الرجلين ثم البطن ثم الصدر وهكذا، فلا يجب الترتيب، واضح؟ فلهذا يقول ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، وهذا مستند المشهور بل ادعي الإجماع، نصوص أيضا صفحة 52 هاي. فله رح يبين، فله أن يغسل الأسفل منه من الجزء قبل الأعلى بخلاف الوضوء. قلنا غسل الوجه مراعاة الأعلى، فالأعلى ثم الأسفل موهجي أعلى يعني من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وكذلك اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، مراعاة الترتيب من الأعلى ثم الأسفل ثم الأسفل وهكذا. قلنا بالوجه احتياط وجوبه، باليدين فتوى. أما هنا لا 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 ماكو داعي، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا. زين، شنو معنى هذا؟ يعني احنا اللي نريده ان يصل الماء الى ظهر البشرة بالصب بالرمس، زين مو ارتماس، رمس زين، يعني خلي راسي كله شيء وبالمي وطلعه، هذا يسموه رمس. او مثلا واحد مثلا تحت الدوش، او اخلي اجيب ايدي اخلي مي على راسي وبعدين اجرب ايدي زين، هذا كله احنا المدار على جريان الماء ووصوله الى ظهر البشره. اما كيفيه الغسل والغسل وكيفيه الصب، هذا ليس بلازم وليس بمتعين، يجوز الغسل باي طريقه. قال لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، يعني مو إلا خلي شيل مي أو أظل جوا الدوش أو أشيل ماء من مثلا أرفع الماء وأجعله على رأسي، لا، أولا ثم الجانب الأيمن، جانب الأيمن شرد ما عندي، ثم الجانب الأيسر، هاي ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وكأنه عبارة يعني شو نقول يتساير فيها مع رأي مثلا السيد أخوي رحمه الله، وسيد أخوي رأي قبله، وإن كان السيد أخوي لعله يرى أنه يقدم اليمنى على اليسرى، ولا أقدر يقدم اليسرى على اليمنى. زين، فنحن قلنا من البداية لا يجب تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، قال ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. زين، يعني يصب على رأسه أو يرمس الجهة اليمنى والجهة اليسرى وكل بدنه في الماء. جيد، كل ذلك لإطلاق الأدلة، لم تذكر كيفية مخصوصة في الغسل أو في الغسل. زين، هذا هو النوع الأول من الغسل، غسل عندنا ترتيبي تكلمنا عنه، الآن ارتماسي. ثانيتهما زين، أولاهما ثانيتهما الارتماس. الارتماس أيضا عليه الإجماع زائد نصوص صفحة 46. هذا الارتماس حسب التتبع الروايات وجدنا أنه عبارة عن طريقتين، أكو ارتماس دفعي وأكو ارتماس تدريجي، ولهذا يقول وهو على نحوين دفعي وتدريجي، والأول يعني الدفعي. من اسمه دفعي؟ يعني أن يكون الماء مغطى لجميع الجسم، ثم هذا الآن حصل الارتماس الدفعي. أما واحد مدخل رأسي أو بس إيدي أو بس رجليه، هذا مقدمة وأمر خارج، مقدمة نقول هذا مغسل، بخلاف يسموه التدريجي. التدريجي لا، كل جزء يعتبر، يعني كل عضو من الدخلة يعتبر جزء وليس مقدمة. فالدفعي معنى هكذا يقول هو تغطية الماء لجميع البدن، هذا هو الدفعي. هذا الآن قلنا حصل الغسل الارتماسي. أما لو كان جزء من بدنه ما موجود خارج الماء، نقول إلى الآن ماكو أي شيء حاصل من الواجب. يابا هذا 3/4 الماء، نقول لا، إحنا كلامنا مو بالتدريجي، بالدفعي. فلا بد أن يكون كل الجسم داخل الماء، نقول الآن حصل الغسل. زين، أما لو دخل 90% من جسمه، نقول لم يحصل الغسل ولو بمقدار 1%. لماذا؟ لأن كلامنا بالغسل الدفعي، والدفع آني، فيتحقق خلال مثلا آني لحظة واحدة، أو يتحقق من خلال تغطية الماء لكل الجسم، هذا يسموه دفعي. فلهذا يقول سيدي أكد ويفرق بين الدفعي والتدريجي. التدريجي لا، التدريجي من اسمه، هو اسمه تدريجي، يعني كل عضو دخل في الماء هو جزء من الغسل. فإذا دخل نصف الجسم في الماء، الآن تحقق نصف الغسل. بخلاف الدفعي، لو مدخل 95% من جسمك في الماء، لم يتحقق أي شيء من الغسل، لأنه دفعي. هاي النكتة. يقول والأول يعني الدفعي، وهو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعي آن، يعني يعتبر الانغماس التدريجي، يعني ادخال الرجل والرجل الثانية ونصف البطن والصدر وهكذا، مقدمة له المل للغسل. إذن فإذا دخل 3/4 جسمك إلى الآن، أنت في مقدمات الغسل وليس في أجزاء الغسل، لأنه اسمه دفعي مو تدريجي حتى نقول أجزاء. والثاني اللي هو الارتماس التدريجي، وهو غمس البدن في الماء تدريجا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية. زين، الوحدة العرفية مو يعني يدخل رجله وراء ربع ساعة يدخل رجله الثانية وراء يطلع مثلا وراء ساعتين، هذا ما يسموه وحدة عرفية. زين، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل كما وضحنا. فهذا الارتماس التدريجي لو أدخل ثلث جسده، نقول تحقق ثلث الغسل، ثلث الغسل لا مقدمة له، يعني مو مقدمة، هذا جزء. فاللي دخل نصف جسمه بالارتماس التدريجي، نقول قد انتهى من غسل بمقدار نصف. أما بالدفع شو نقول؟ نقول لم ينتهي من 1%، لأن هذا مقدمة لا مقدمة له كما في النحو الأول. هذا أولا بينا تعريف ومفهوم الغسل الدفعي والتدريجي والفرق الدقيق بينهما. زين، الآن هذا الفرق. أكو فرق آخر؟ قال نعم، ويعتبر في الثاني، وهو التدريجي، أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل. فالآن يريد واحد يغسل غسل تدريجي ونصف جسمه بالماء، الآن يريد يغسل الآن وهو نصف جسمه بالماء، نقول له ما يصير. ليش؟ لأن لابد أن يكون كل جزء من تريد تغسله خارج الماء، لأن هو اسمه تدريجي. فلازم انت تريد تغسل جسمك كله، تريد تبدأ برجليك او بيديك، كون ايديك ورجليك خارج الماء، يلا تدخلهن، يلا تنوي ثم تدخلهن بالماء. اما واحد مثلا بيشط يسبح زين او نص جسمه بالماء، قال الان اريد اغسل غسل ارتماسي تدريجي، نقول له ما يرهم. ليش؟ نقول له لابد ان يكون جميع اجزاء الجسم خارج الماء ثم تبدا بالغسل تدريجا. فلهذا يقول ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسي بقصد الغسيل، بخلاف النحو الأول الدفعي، 95% من جسمك موجود في الماء، ثم بدأ لك أن تغسل غسلا دفعيا، نقول له ما يحتاج تطلع جسمك، اللي نحتاجه تطب باقي جسمك بالماء الآن يتحقق الدفع، ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه، هذا البعض رمس البعض فيه بقصد الغسيل. فقال أنا ما أريد أغسل دفعي، أو دخل بالماء إلا أن بقى بس رأسه طالع خارج الماء. الآن قال راح أغسل الدفع، نقول له شكو بيها، إحنا اللي نريده أن يكون كل الجسم داخل الماء. فالآن إلى الآن أنت ما عندك كل الجسم داخل الماء، يلا انوي الآن ارتماس الدفعي. قال نويت، قال مو 90% من جسمك داخل الماء. نقول له ما يحتاج، رد من عندي، هذا كله مقدمات، دخل بس الرأس فيكون كل جسمك بالماء، وهكذا بعد ما عندنا مشكلة. فلهذا يقول ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه، رمس البعض فيه في الماء بقصد الغسل أو الغس. هذا وين أيضا فرق ثاني من حيث كيفية الغسل، والفرق بين الارتماسي يعني الدفعي والتدريجي. النقطة الأخرى أيضا يعتبر فرق أساسي من حيث النية بين الدفعي والتدريجي. يقول مسألة 184، النية في النحو الأول يعني الدفعي يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها. فواحد مدخل قال آني الآن رح أنوي، هو شنو يريد يغسل؟ غسل دفعي، غسل ارتماسي دفعي، أو نوى أو طبب رجليه. نقول له هذا مو نية، النية لابد أن تكون مقارنة لكوني في كوني جميع جسمك داخل الماء. أما ثلاثة أرباع جسمك داخل الماء الآن أنت ما عندك غسل أصلا، لأن هاي مو أجزاء الغسل، لأن هذا الدفع إحنا نريد عندك دفعي. 90% من جسمك داخل الماء نوى قبل لا يدخل أي جزء من الماء، أي جزء من جسمه في الماء، غسل دفعي، غسل ارتماسي دفعي وهو خارج الماء. والآن نوى ودخل رجليه، نقول له لغو، دخل نص جسمه، نقول له لغو. ليش؟ لأن الغسل الدفعي متى يتحقق؟ عند تغطية الماء لجميع جسمه. فالنية الغسل الدفعي عند وجود 90%، 95% من جسمه داخل الماء لغو. ليش؟ لأن النية تكون للدفعي، والدفع لا يتحقق إلا باستيلاء الماء على كل جسمه. نعم متى ما كان كل جسمه الآن داخل الماء خلي ينوي، النية تكون مقارنة مع استيلاء الماء لكل جسمه. هاي النقطة المهمة، النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية. ليش مقارنة؟ إذ المأمور به يحصل في ذلك الزمان، في زمان التغطية. أما في زمان عدم التغطية التامة فما عنده، هذا مو مأمور به، المأمور به الدفعي، والدفعي لابد أن يستولي الماء على كل جسمه. قال في زمان حدوثها، حدوث التغطية، فإذا تحقق بها بالتغطية استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى. جيد. في بعض الأحيان هذا اللي يريد يحقق الدفعي أن الماء يستولي على جميع جسمه، من يدخل بالماء تكون رجليه بالقاع، أو بعض شعر الثخين يحتاج إلى تخليل. زين هذا الباطن مال الكف مال القدم هذا على الأرض، يعني ما مستولي عليه الماء، نقول شو يحتاج هنا؟ يحتاج يرفع رجليه أو يخلل والنية تستمر. النية هذا شوية راد لها استمرارية، عندما غطى الماء لجسمك كل ما عدا شيء من باطن القدم أو يحتاج إلى تخليل، هاي النية راد شوية مستمرة من جهة التغطية التامة. وأما إذا توقف ذلك عن الاستيلاء على أمر آخر، شنو الأمر الآخر؟ مو الدخول في الماء، لا كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض حتى المي يستولي. أما إذا كانت رجلة على الأرض اللي هي بالماء زين، فهذا مثلا مسبح او دخل ورجليه صار بالقاع، الان هذا باطن القدم الان ما مستولي عليه الماء لان على الارض، فكوني شويه يرفع رجله يلا يصير المي مغطى لجميع جسمه، وكذلك شويه يخلل من شعره اذا كان ثخين. نقول هاي النيه رادله شويه استمراريه من حين تغطيه الماء لجسمه مع رفع القدم وتخليل ما يحتاج إلى تخليل. قال وأما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم من الأرض مثلا، فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء. يعني ما تكفينا النية بمجرد أن استولى الماء على الجسم ما عدا جزء كباطن القدم أو التخليل، لا هنا نقول النية خلي شوية تستمر حتى تكون مقارنة لإحاطة الماء لكل جسمك. هذا كيف نقول ارفع رجليك وخلل ما يحتاج الى تخليل زين او نيه الغسل هذا طريقه اولى طريقه استمرار النيه من التغطيه الى مع رفع القدم وتخليل اكو طريقه ثانيه بالنيه او نيه الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله اليها وصول الماء اليها فهناك نقول له هناك استمرار النيه هناك قلنا له فلا بد من استمرار النيه من حين التغطيه الى حين وصول الماء الى تمام الاجزاء او لا نيه الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع هذه النيه له دور مع وصول الماء الى الاجزاء واما في النحو الثاني هذا الفرق الفرق ذاك الدفع عرفناه نجي للتدريجي قال التدريجي تجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرار النية إلى حين غمس الجميع يعني هذا اللي يغسل التدريجي ما يصير يدخل رجليه في الماء وبعد ما ناوي وقال أنا من يوصل من نص جسمي يلا أنوي قال لا هو من اسمه تدريجي فلا بد أن تكون كل أعضائك قبل دخولها في الماء أنت ناوي قبل دخول أي جزء من الماء قبل دخول أي جزء من الأعضاء أن يكون خارج الماء ثم تنوي والنية تكون مقارنة مع الإدخال أما جزء من جسمك داخل الماء ثم تنوي هذا ليس صحيحين فلهذا يقول وأما في النحو الثاني عن الارتماس التدريجي فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن لأنه هو اسمه تدريج بعد في الماء واستمرارها واستمرار النية إلى حين غمس الجميع مسألة 185 إن شاء الله ونقف عندها أيضا مرتبطة وين؟ فيما بالارتماسي نعم أو يعني في الغسل في كيفية الغسل لأن يعني احنا الشرط الأول النية الشرط الثاني غسل ظاهر البشرة غسل ظاهر البشرة الشرط الثالث أو الواجب الثالث الكيفية الدفعي الترتيبي والارتماسي والارتماسي دفعي وتدريجي يبقى الرابع إن شاء الله في المباحثة القادمة أطلاق الماء وطهارته ونظافته هذا يجي إن شاء الله بس هاي المسألة الأخيرة 185 الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل أو الغسل بتحريك الماء تحت الماء بقصد الغسل كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولا ثم الجانبين وكذلك التحريك بعض الأعضاء هذا مسألة تقدمت في اللي بالي مكتوبة أنا عندي تقدم نظير ذلك في مسألة 81 هناك الرمس رمس الأعضاء رمس الوجه ورمس اليد اليمنى واليسرى شاهد عندنا أكو مشكلة هناك هم ذكرنا هاي المسألة قضية الإحداث أنت مأمور بالغسل فلا بد أن تحدث الغسل مع النية واضح هذا الإحداث لا يتحقق زين أو لم نجزم بتحققه في كون الجسم في الماء ثم ينوي واضح أو لم نجزم بتحققه أن الجسم في الماء ويخرجه بنية الغسل هذا لا يسمى إحداث وش معنى الإحداث لم يكن ثم كان وهي لم يكن ثم توجده ثم تجعله كائنين هذا يحتاج إلى هو عبادة يحتاج إلى نية هذا أيضا النظير اللي تقدمه قبل مو نظير قريب للمسألة التي قبلها أنه لا بد أن يكون الماء الجسم خارج الماء حتى ينوي الآن يجي واحد شي يقول آني تحت الماء زين وادخل غسل ترتيبي هو تحت الماء وما ناوي غسل وقال ادخل غسل ترتيبي ما دمت أنا تحت الماء واحد يسبع يغوص والذكر أنه مجنب قال خلنا حرك راسي ورقبتي ثم حرك بدني نقول له مولانا أنت في الماء زين هذا ما يسمى إحداث إحداث الغسل فرع أن الماء لم يكن فيك ثم يصير الماء على جسمك يلا سميه إحداث فهذا عندنا مشكلة أنه بعض يرى أنه هذا ما يحتاج ما حتى لو كان تحت الماء خلي يحرك رأسه ورقبته وبعدين يحرك بدنه السيد يستشكل يقول هذا ما يصدق عليه إحداث الغسل أنت مأمور بالغسل فلا بد أن تحدث الغسل زين حتى يتحقق منك الغسل والامتثال أما أنت تحت الماء ثم بدا لك أن تغسل بتحريك الرأس والرقبة أو بتحريك الجسم كل بقية البدن هذا ما يصدق أطلع من الماء يلا سأنوي انه دخل راسك ورقبتك بالمي وبعدين دخل جسمك كله. الان هذا يصدق عليه ترتيبي، او تريد ارتماسي نفس الشيء، تدخل مثل ما قلنا تدخل رجليك ارتماسي دفعي، رجليك جسمك ثلاث ارباع لحد ما يوصل الكل. انقل الان انوي التدريجي، لا اول جزء تدخله بالماء، كون خارج الماء اولا، دخله بالماء تنوي، هذا يعتبر جزء من الغسيل، وهكذا الى ان يدخل جميع البدن عن نيتين. اما جسمك داخل الماء وتنوي ارتماسي او تنوي دفعي، جسمك كله بالماء، هذا ما يصدق لعدم صدق الاحداث. الاحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بتحريكي او في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل. هو جسمه بالماء قال خلنا حرك جسمي بقصد الغسل، قال له مولانا هذا ما يسموه احداث، اطلع من الماء زين، او انت فعلا خارج الماء، الان انوي مع دخولك في الماء، كان يكون جميع بدنه تحت الماء. ف هاي مهمه، ف فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الراس والرقبه اولا ثم الجانبين. نقول له هذا لا يسمى احداث للغسل، واضح. وكذلك النقطه اخرى، هسه عرفنا انه جميع جسمه بالماء ثم أراد أن يغسل، قال له هذا لا يسمى أحداث، هذا مشكل احتياط وجوب ما يكتفى به. قضية أخرى، إحنا الغسل الترتيبي بأعضاء وما بأعضاء، بأعضاء كل إنسان جسمه برأسه ورجلين وديان ما أدري شنو. الآن هو سوى قال عمي أنا مو كل جسمي بالماء، أنا مثلاً ربع جسمي، يعني أنا غسلت الرأس والرقبة بشكل طبيعي وصحيح زين، ما يمين ووات اغسل غسلت راس والرقبه، بقى عدي البدن سويت طببت ايدي بالماء بس ما انا اغسل، من طببت ايدي بالماء الان نويت اغسل بدني. نقول له هذا ما يصير، انت ما طول مامور بالغسل او بالغسل، كون كل عضو من اعضائك يصدق به الاحداث، الاحداث كما انت مامور به في كل جسمك مامور به في كل عضو من الاعضاء. فواحد شي يقول انا ما طول ايدي بالماء الان راح انوي غسلها أحركها بس، نقول له ما يفيد، كون العضو خارج الماء ثم تدخلها بالماء مع النية، هذا يسموه إحداث. شنو إحداث؟ لم يكن الماء مستولي وعلى ظهر البشرة ثم يجعله على ظهر البشرة، أما هو الماء على ظهر البشرة وتنوي ثم تنوي، هذا لا يسمى إحداثين. قال وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، هذا ما يصدق. وأيضا الأحوط وجوبا نفس النكتة، عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن. ذاك اللي تكلمنا عنه، إما مجموع البدن كل البدن يعني الرأس والرقبة والبطن وكل الجسم كله، أو بعض البدن من جهة أنه في الماء، نقول وهو في الماء ينوي ويحرك جسمه، قلنا هذا ما يسمى أحداث. قضية أخرى، لا مو يحرك جسمه، يريد يطلع جسمه أو يطلع العضو بنية الغسل، نقول له هذا ما يكفي، لأيضا لا يصدق عليه الإحداث بنحو الجزم. فيقول وأيضا الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بمن؟ مو بالتحريك وهو داخل الماء، لا بإخراج البدن من الماء. شوف الجهة المشتركة في الصورتين، هناك كنا نقول الجسم داخل الماء ونهام الجسم داخل الماء، بس هناك كنا نقول له بالتحريك زين، بعض قال يكتفى به، قال هذا ما يصدق احداث. الصوره هاي الثانيه مو بالتحريك، قال انا من جهه اخراج جسمي او اخراج العضو من الماء انوي الغسل، نقول له هذا ما يسمى احداث ايضا. فلهذا يقول والاحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل باخراج البدن يعني كل الجسم من الماء، يعني كان البدن بالماء وبعض المناوي بقصد الغسل، هذا احتياط وجوب ما يكتفى به. ومثل إخراج البدن، إخراج بعض البدن، ومثل إخراج بعض الأعضاء، يعني إيده بالماء مساج، قلنا يحركها، قلنا هذا ما يسمى أحداث، يعني ينوي الغسل وهي في الماء من خلال التحريك. هاي لا، مو من خلال التحريك، إيده بالماء داخل الماء ويريد يغسلها من خلال رفعها وإخراجها من الماء، يعني نفس الإخراج يعتبر غسل، نقول له هذا ما يصدق أحداث. ومثل إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصدي غسله، يعني غسل بعض الأعضاء. المثل شوية دقيقة زين، بس هي هاي النقطة مالتها، أنه إذا كان الجسم بالماء ثم أراد أن ينوي الغسل هسه غسل يعني غسل جميع البدن أو بعض البدن من خلال التحريك أو من خلال الإخراج، هذا مشكل لعدم صدق الإحداث، لأن معنى أنك مأمور بالغسل هكذا أنك خارج الماء نعم ثم تحدث الغسل وتحدث استيلاء الماء على البشرة مع النية. واضح إن شاء الله؟ هذه هي المسألة الأخيرة المرتبطة بها بكيفية الغسيل. يبقى عندنا بعض الواجبات وهي قلنا أطلاق الماء وطهارته ونظافته. زين هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.